رحمه الله تعالى يستفتح فيه فضيلة شيخنا أبي أبي الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه الدراسة بدار علم السلف للقاهرة الكبرى حاضرة البلاد المصرية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه الصواب ويوفقه للحق وأن ينفع به الجميع. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 17 من جمادى الأولى للعام 33 بعد 104.
نعم. طيب ونبدأ إن شاء الله بذكر ترجمة مختصرة للإمام أبي بكر الإسماعيلي. نعم.
نبدأ هذا الدرس بترجمة مختصرة للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله تعالى.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا مجلسنا الأول إن شاء الله تعالى في شرح هذا المتن هذا الكتاب ومن كتب العقيدة السلفية التي نقلت إلينا معتقد سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. تذكرت تاريخ اليوم؟ طيب. وكما سمعتم نشرع إن شاء الله بذكر ترجمة المختصرة للإمام الإسماعيلي، فنقول اسمه ونسبه هو أبو بكر، اسمه ونسبه وكنيته هو أبو بكر أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي الذي ينسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. فكنيته أبو بكر، ونسبته التي اشتهر بها في الكتب والمصنفات الإسماعيلي. وهذه النسبة كما قال السمعاني في الأنساب الإسماعيلي بكسر الألف وسكون السين المهملة وفتح الميم وكسر العين المهملة بعدها ياء منقوطة باثنتين من تحتها. وهذه فائدة هذه الكتب، كتب الأنساب وكتب المشتبه من الأسماء والكون والأنساب، أنها تعني بضبط النسب وبضبط الأسماء حتى لا تلتبس بغيرها، خاصة أن المصنفات القديمة كانت في بعض الأحيان تكتب بدون تنقيط وبدون طبعا تشكيل. نعم. فحدثت عدة أوهام في الأسماء والأنساب عند البعض بسبب ذلك. نعم. قال هذه النسبة إلى جماعة اسمهم إسماعيل، منهم أبو بكر أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل أي الذي يعنينا. وزاد السمعاني في سلسلة أجداده قال ابن مرداس، ولم يذكر هذا إلا السمعاني. نعم. قال الإسماعيلي وليس بالسلمي. وأما عن ولادته فقد أجمعت المصادر التي ترجمت له على أن ولادته كانت في سنة 77 و200، أي ولد في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري. هو يعد مولودا في القرون الثلاثة الأولى الفاضلة من الهجرة، أي في زمن السلف. وأما عن طلبه للعلم ورحلاته العلمية فكما قال الذهبي وكتب الحديث بخطه وهو صبي مميز، أي كأنه بدأ طلب الحديث وهو صبي لم يبلغ بس بل كان مميزا فقط، وطلب أي العلم في سنة 89 وبعدها، أي بعد مولده بقرابة 12 عاما، يعني بدأ طلب العلم وهو عنده 12 أو 11 عاما، وهذه سن بلا شك صغيرة تدل عليه على أنه نبغ من الصغر. نعم، بل بدأ كتابة الحديث بخطه من هذه السن. وقال الإسماعيلي في معجمه، هو المشهور بمعجم بالمعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ومن مصنفاته التي صنفها، قال عن نفسه في هذا المعجم: كتبت في صغري الإملاء بخطي في سنة 83 و200، ولي يومئذ 6 سنين، وهذا يعني فيه نظر أو لا، نعم نعم، ومولده كان في سنة 77، ففي سنة 83 يكون حوالي 6 سنوات. نعم، فهذا يدلك على أن أبا بكر حرص على طلب العلم من الصغر، وحرص أهله على أن يجعله يسلك أن يجعلوه يسلك هذا الطريق من الصغر، ولذلك هذا فيه العبرة لكل أب أراد لأولاده الفلاحة ورفعة الدرجات أن يحفزه من الصغر على طلب العلم الشرعي النافع وعلى مجالس العلم، على حضور مجالس العلماء. نعم، لعل الله أن يخرج منهم علماء. نعم، وكذلك على حفظ الحديث، فعلى على على الوالد أو الأب أو على الوالدين عامة، إن أراد أحدهما أراد أن ينبغ ولدهما أن يحفظا من الصغر القرآن والحديث، ليس القرآن فقط. نعم، والتركيز يكون التركيز الأكبر على القرآن خاصة في السنوات الأولى، لكنه عليه أيضا أن يحفظ مع القرآن شيئا من الحديث، وكذلك يدرس أو يحفظ ما تيسر من بعض المتون الصغيرة في المعتقد. بهذا يعني يرجى له النبوغ إن شاء الله تعالى. نعم، طيب، وقد رحل الإسماعيلي إلى عدة بلدان، فكانت رحلاته كثيرة. رحل إلى نسا، هي بلدة الإمام النسائي رحمه الله، وإلى بغداد والري وهمذان وحلوان والأنبار والكوفة ومكة وصامراء والموصل وواسط والبصرة والأهواز ونيسابور إلى آخره، وأغلب هذه المدن هي من مدن العراق، من بلدان العراق وما حولها. نعم، وما عن شيوخه وتلاميذه وتلامذته، فمن شيوخ نعم من الشيوخ الذين أخذ عنهم أئمة كبار نحو محمد ابن عثمان ابن أبي شيبة وصاحب كتاب العرش وما روي فيه، ومحمد ابن يحيى المروزي، ويوسف ابن يعقوب القاضي وله مصنف في السنن، وحمزة ابن محمد الكاتب، ومحمد ابن إسماعيل ابن سماعة من رواة الحديث وأئمة الحديث، والحسن ابن سفيان وأبي يعلى وأبو يعلى الموصلي صاحب المسند المشهور مسند أبي يعلى، واسمه أحمد ابن المثنى، وابن خزيمة وهو محمد ابن إسحاق ابن خزيمة صاحب صحيح ابن خزيمة، والسراج ولو مسند وطبع منذ سنوات يسمى بمسند السراج، وألحق به أيضا حديث السراج وطبعته دار الفروق الحديثة، ومسند السراج حديث السراج أغلبه في الصحيحين. نعم. وأيضا روى عن البغوي وعن غيرهم ممن هم في هذه الطبقة، في طبقة أبي يعلى وابن خزيمة والسراج من أهل خراسان والحجاز والعراق ونحو ذلك. نعم. وأما عن تلامذته فممن تتلمذ عليه من صاروا أئمة أيضا، وعلى رأسهم الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، وأبو بكر البرقاني وحمزة السهمي، وممن لهم مسائل عن الدارقطني، وأبو سعيد النقاش ولو مصنفات بعضها طبع بعضها لم يطبع أو لم يطبع حتى الآن، ومن مصنفاته مصنف كبير في التفسير أبو سعيد النقاش، ويعني غيرهم ممن هم أيضا في طبقة هؤلاء أو ممن سواهم. نعم. فكما نلمس أن من شيوخه ومن تلامذته أئمة وعلماء كبار. نعم. وأما عن ثناء العلماء عليه فقد أثنى عليه ثناء عطرا عدد من الأئمة، منهم على رأسهم الإمام الدارقطني الذي يعد إمام العلل وإمام الحديث في زمانه، بل لم يصنف كتاب في العلل يعني بهذا الحجم وهذا التتبع نحو كتاب الدارقطني في العلل، فهو إمام في هذا الباب بلا شك. فقال حمزة بن يوسف السهمي في تاريخ جرجان: سمعت الدارقطني يقول: قد كنت عزمت غير مرة أن أرحل إلى أبي بكر الإسماعيلي فلم أرزق. فلما يقول الدارقطني هذا ندرك شأن وعلم الإسماعيلي، يعني الدارقطني أراد أن يرحل إلى الإسماعيلي ولم يرزق هذا. وقال أيضا حمزة بن يوسف في كتابه تاريخ جرجان ومطبوع عدة طبعات: سمعت الحسن بن علي الحافظ بالبصرة يقول: كان الواجب للشيخ أبي بكر أي الإسماعيلي أن يصنف لنفسه سننا ويختار ويجتهد، أي يعني يختار الأقوال، يعني يرجح، يعني لا يكون مقلدا، فإنه كان يقدر عليه لكثرة ما كتب ولغزارة علمه وفهمه وجلالته، وما كان ينبغي له أن يتقيد بكتاب محمد ابن إسماعيل البخاري، فإنه كان أجل من أن يتبع غيره أو كما قال، وذلك لأن الإسماعيلي قام بعمل مستخرج على صحيح البخاري، ولا شك هذا المستخرج ومن أهم الكتب التي عانت بصحيح البخاري من ناحية الطرق يعني والاستخراج عليها، وكأن هذا القائل أراد أن يقول إن الإسماعيلي كان عنده القدرة أن يروي الأحاديث من طرق شيوخه دون أن يحتاج إلى صحيح البخاري، أي من ناحية الاستخراج عليه من سعة مروياته، كان يعني له أن يصنف مصنفا مسندا أو سننا مسندة خاصة به تنسب إليه. نحو صحيح البخاري. وهذا يدلنا على عظم شأن الإسماعيلي عند أهل زمانه، وأنه كاد أن يكون حافظا إماما كالبخاري. نعم. ونقل أيضا السهمي عن والده عن أبي إبراهيم بن موسى أنه قال: كنا جماعة صبيان نختلف من بكر، وكان كلمة غير واضحة، إلى إبراهيم ابن هانئ نتفقه ونتعلم مذهب الشافعي، فكان منا من يسبق أبا بكر الإسماعيلي لكي يتأخر فيما يقرأ، فأبى الله تعالى إلا رفعه ونفعه بما تعلم، فما تمكنوا أن يسبقوه. وقال حمزة: وسألني الوزير أبو الفضل جعفر ابن الفضل ابن الفرات بمصر على أبي بكر الإسماعيلي وما صنف وجمع وسيره، فكنت أخبره بما صنف من الكتب وجمع المسانيد وجمع المسانيد والمقلين وتخريجه على كتاب محمد ابن إسماعيل البخاري وجميع سيره، فتعجبت من ذلك. وقال: لقد كان رزق من العلم والجاه وكان له صيت حسن. وقال السمعاني: إمام أهل جرجان والمرجوع إليه في الحديث والفقه، رحل إلى العراق والحجاز، لما صنف التصانيف هو أشهر من أن يذكر. وقال الذهبي في كتاب الأربعين في صفات رب العالمين: والإسماعيلي من كبار الأئمة، جمع بين الفقه والحديث. نعم. نعم، وألف الصحيح وأخذ عنه فقهاء جرجان. وقول وألف الصحيح فيه تجاوز، أو يعني كما قال تجاوز في اللفظ، يعني المستخرج على الصحيح. نعم. وقال الذهبي في العلو: كان الإسماعيلي من مشايخ الإسلام رأسا في الحديث والفقه. قال أبو إسحاق في طبقات الفقهاء الشافعية: نعم، جمع أبو بكر بين الفقه والحديث ورئاسة الدين والدنيا. وقال الذهبي في السير أيضا: الإمام الحافظ الحجة الفقيه. ونقل الذهبي عن الحاكم أنه قال: كان الإسماعيلي واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء، أجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء، ولا خلاف بين العلماء من الفريقين وعقلائهم في أبي بكر. لم يختلف في رفعته أحد. ومؤلفاته كثيرة، فكما قال الذهبي: وصنف تصانيف تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث، فعمل مسند عمر، مسند عمر في مجلدين، والمستخرج على الصحيح 4 مجلدات وغير ذلك، ومعجمه في مجيليد يكون عن نحو 300 شيخ، والذي طبع في مجلدين من قديم في مكتبة العلوم والحكم، وقد حققه الدكتور زياد محمد منصور. وذكر الدكتور زياد محمد منصور، هذا محقق مشايخ أمواج مشايخ الإسماعيلي، 17 مصنفا للإسماعيلي، وكان قد عقد له ترجمة موسعة في المجلد الأول، واستفدنا يعني منها في عدة مواضع. ومن هذه المصنفات التي ذكرها المعجم على صحيح البخاري ومعروف، المدخر إلى صحيح البخاري، المسند الكبير، مسند عمر ومسند علي، ورسالة في العقيدة إلى أهل جيلان، وهذه ذكرها الشيخ ابن تيمية والصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وأخيرا اعتقاد أهل السنة أو يسمى باعتقاد أهل الحديث، وكتابنا الذي سوف نشرحه. فالإسماعيلي له كتابان في العقيدة، هذا مشهور، وكتاب آخر عبارة عن رسالة أرسلها إلى أهل جيلان، وأنا ما وجدت وقتا للبحث عنها، هل هي موجودة أي مخطوطة مثلا أو ليست موجودة، ما بحثت، الله أعلم. بالنسبة لرسالة أهل جيلان، طيب. وأما عن وفاته، فقد توفي كما قال السهمي في يوم السبت، نعم، غرة رجب، نعم، للعام 71 بعد 300، وكان له 94 سنة. وبهذا قال ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الأمم، وزاد السمعاني أنه دفن يوم الأحد، دفن يوم الأحد، نعم. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن وفاته كانت في العاشر من رجب، ليس في غرته، والأمر قريب، نعم. وبهذا نكون انتهينا من ترجمة هذا الإمام الحافظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي ترجمة موجزة، ومن أراد التوسع في معرفة ترجمته فليرجع إلى ما كتبه محقق معجم أسامي شيوخ الإسماعيلي، أو المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي، فقد توسع في ترجمته وذكر أمورا كثيرة بلا شك لا تخلو من فوائد، ولكن أثرنا الاختصار والإيجاز نظرا لوقت الدرس. وأما عن صحة نسبة هذا المعتقد إليه، فقد روى هذا المعتقد موفق الدين ابن قدامة في كتابه ذم التأويل، والذهبي في العلوم، كلاهما من طريق أبي العباس مسعود ابن عبد الواحد الهاشمي، قال أنبأنا صاعد ابن سيار الهروي، قال أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني، قال أنبأنا أبو القاسم حمزة ابن يوسف السهمي، وهو صاحب تاريخ جرجان. قال أنبأنا أبو بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي، قال اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، وسرد مفردات المعتقد على ما يأتي. نعم. فهذا وإسناد هذه العقيدة كما وصل إلينا في كتاب ذم التأويل، وفي كتاب العلو للذهبي. وأبو العباس مسعود ابن عبد الواحد الذي التقى عنده إسناد ابن قدامة مع إسناد الذهبي، هذا لم نقف له على ترجمة، وهذا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه قال إذا لم نقف أو لم أقف له على ترجمة. وأما شيخه مسعود، أما شيخه صاعد ابن سيار الهروي، فهذا قد ترجم له ابن قتلوبغة في الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، نعم. وقال فيه نقلا عن أبي النصر اليامي، قال أبو العلاء صاعد ابن سيار الحافظ كان بقية الحفاظ مع دراية تامة وقراءة حسنة، فهو ثقة حافظ، نعم، إلى آخر ما قال. وأيضا وثقه وأثنى عليه ابن النجار وكذلك الذهبي في تاريخ الإسلام، فقال الذهبي عنه كان صينا نزها إماما. نعم. وأما شيخه علي بن محمد الجرجاني فكما قال السمعاني في الأنساب حافظ ثقة صدوق، سديد السيرة. وقال الذهبي في السير الحافظ العالم وذكر اسمه. وأما حمزة بن يوسف السهمي فهو صاحب كتاب تاريخ جرجان، وهو من تلامذة أبي بكر الإسماعيلي وراوي هذا المعتقد عنه، فكما قال السمعاني في الأنساب أحد الحفاظ المكثرين، وقال عنه ابن العماد في شذرات الذهب الثقة الحافظ، وكان من أئمة الحديث حفظا ومعرفة وإتقانا، أي السهمي. وعده السخاوي في فتح المغيث من أئمة الجرح والتعديل، حمزة بن يوسف السهمي. وأيضا أثنى عليه ثناء عطرا الذهبي في السير. نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه لهذا السند كما في مختصر العلوم رجاله كلهم ثقات معروفون غير مسعود ابن عبد الواحد الهاشمي، فلم أجد له ترجمة. وبهذا الإسناد ساقه في ترجمة أي الذهبي يقصد في ترجمة أبو بكر الإسماعيلي في التذكرة، أي تذكرة الحفاظ، يعني يكون الذهبي أخرج أو روى هذه العقيدة في العلو وفي تذكرة الحفاظ. نعم. ولكن الذهبية رواها أيضا كما يعني وجدنا في كتابه الأربعين في صفات رب العالمين، وذكر أنه قال وهذا المعتقد سمعناه بإسناد صحيح عنه، أي الذهبي صحح إسناد هذا المعتقد عن الذهبي، ولعله يعرف أو وقف على ترجمة لو مسعود بن عبد الواحد الهاشمي، وبهذا صح الإسناد إلى الإسماعيلي. وكنت أظن أن حمزة ابن يوسف السهمي روى هذا المعتقد في تاريخ جرجان في ترجمة الإسماعيلي، نظرا لأنه هو الذي يعني نقل هذا المعتقد، وفي الغالب يعني بذلك في كتاب النحو التاريخ في ترجمة شيخه أن يشير إلى هذا، ولكني لم أقف عليه في تاريخ جرجان، أو لم أقف عليه في ترجمة الإسماعيلي في تاريخ جرجان، ولعله أن يكون رواه في موطن آخر من كتاب التاريخ أو في كتاب آخر له أي السهمي. فلو كان الأمر كذلك فلا حاجة لنا إلى بقية الإسناد من جهة أن السهمية يكون قد نقله مباشرة في إحدى مصنفاته، فبلا شك هذا أقوى في إثبات هذا المعتقد. نعم. فسواء هذا أو ذاك فالمعتقد ثابت بلا ريب عن الإسماعيلي، وقد تناقله عدد من العلماء نحو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والحافظ ابن حجر نقل موضعا منه في الفتح وأشار إليه، ويعني تداوله علماء الإسلام بعده إلى وقتنا هذا، لا نعلم أحدا أنكره أو أنكر صحة نسبته إلى الإسماعيلي. والنسخة التي وقفت عليها محققة له هي بتحقيق جمال عزون وجزائري من تلامذة العلامة المحدث حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، وقد طبعته مكتبة دار المنهاج منذ سنوات بعنوان اعتقاد أهل السنة. والذي أشار إلى هذا الاسم الذهبي لما روى المعتقد بإسناده فأشار إلى أنه يعني يسمى باعتقاد أهل السنة، ولكن الإسماعيلي نفسه لما بدأ في سرد المعتقد قال في أولي هذا اعتقاد أهل الحديث وأهل السنة والجماعة. فالذي يظهر أنه يصح أن يسمى بهذا أو تلك، إما أن يسمى باعتقاد أهل الحديث أو باعتقاد أهل السنة، كلاهما واحد لا فرق بينهما من ناحية المعنى ولا كذلك من ناحية النسبة. نعم. وكما ذكرت أو أشرت في بعض كلام السابق أن الكتاب لو مخطوط واحد والذي نعرفه حتى الآن محفوظ في المكتبة الظاهرية، ومنه نسخة في مكتبة مخطوطات الجماعة الإسلامية بالمدينة، ونسخة في مكتبة العلامة حماد الأنصاري رحمه الله أيضا في المدينة. والعلامة حماد الأنصاري هو الذي راجع هذا الكتاب المحقق، أي هذه النسخة المحققة لجمال عزون، وقدم له ويعني كما ذكرت في صدد إن شاء الله أن نحصل على صورة منها، إما من مكتبة الشيخ حماد أو من مكتبة الجمال الإسلامي. قد أرسلت لأحد إخوانكم من طلبة الشيخ أخينا الشيخ الفاضل عبد الباري ابن الشيخ حماد الأنصاري أن يبلغ الشيخ عبد الباري أن يعني يصور لنا نسخة أو يأذن لنا في تصوير نسخة من مكتبة الشيخ حماد، وإن شاء الله يرسلها إلي خلال أيام إن يسر الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وبهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
رحمه الله تعالى. يستفتح فيه فضيلة شيخنا أبي أبي الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه الدراسة بدار علم السلف بالقاهرة الكبرى حاضرة البلاد المصرية، حرسه الله وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه الصواب وأن يوفقه للحق وأن ينفع به الجميع. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 16 من جمادى الأولى للعام 37 بعد المئة الرابعة والف.
نعم. طيب. ونبدأ إن شاء الله بذكر ترجمة مختصرة للإمام أبي بكر الإسماعيلي. نعم.
نبدأ هذا الدرس بترجمة مختصرة للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله تعالى.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الأول إن شاء الله تعالى في شرح هذا المتن هذا الكتاب، ومن كتب العقيدة السلفية التي نقلت إلينا معتقد سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. تذكرت التاريخ اليوم؟ طيب. وكما سمعتم نشرع إن شاء الله بذكر ترجمة المختصرة للإمام الإسماعيلي، فنقول اسمه ونسبه هو أبو بكر، واسمه ونسبه وكنيته هو أبو بكر أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي، الذي ينسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. فكنيته أبو بكر، ونسبته التي اشتهر بها في الكتب والمصنفات الإسماعيلي، وهذه النسبة كما قال السمعاني في الأنساب الإسماعيلي بكسر الألف وسكون السين المهملة وفتح الميم وكسر العين المهملة بعدها ياء منقوطة باثنتين من تحتها، وهذه فائدة هذه الكتب، كتب الأنساب وكتب المشتبه من الأسماء والكنى والأنساب، أنها تعني بضبط النسب وبضابط الأسماء، حتى لا تلتبسوا بغيرها، خاصة أن المصنفات القديمة كانت في بعض الأحيان تكتب بدون تنقيط وبدون طبعا تشكيل. نعم. فحدثت عدة أوهام في الأسماء والأنساب عند البعض بسبب ذلك. نعم. قال: هذه النسبة إلى جماعة اسمهم إسماعيل، منهم أبو بكر أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل، أي الذي يعنينا. وزاد السمعاني في سلسلة أجداده قال ابن مرداس، ولم يذكر هذا إلا السمعاني. نعم. قال: الإسماعيلي وليس بالسلمي. وأما عن ولادته فقد أجمعت المصادر التي ترجمت له على أن ولادته كانت في سنة 77 و200، أي ولد في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري. هو يعد مولودا في القرون الثلاثة الأولى الفاضلة من الهجرة، أي في زمن السلف. وأما عن طلبه للعلم ورحلاته العلمية، فكما قال الذهبي: وكتب الحديث بخطه وهو صبي مميز، أي كأنه بدأ طلب الحديث وهو صبي لم يبلغ، بل كان مميزا فقط. وطلب أي العلم في سنة 89 وبعدها، أي بعد مولده بقرابة 12 عاما، يعني بدأ طلب العلم وهو عنده 12 أو 11 عاما، وهذه سن بلا شك صغيرة تدل عليه على أنه نبغ من الصغر. نعم. بل بدأ كتابة الحديث بخطه من هذه السن. وقال الإسماعيلي في معجمه، هو المشهور بالمعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ومن مصنفاته التي صنفها، قال عن نفسه في هذا المعجم: كتبت في صغري الإملاء بخطي في سنة 83 و200، ولي يومئذ 6 سنين، وهذا يعني فيه نظر أو لا. نعم. نعم. ومولده كان في سنة 77، ففي سنة 83 يكون حوالي 6 سنوات. نعم. فهذا يدلك على أن أبا بكر حرص على طلب العلم من الصغر، وحرص أهله على أن يجعله يسلك أن يجعلوه يسلك هذا الطريق من الصغر. ولذلك هذا فيه العبرة لكل أب أراد لأولاده الفلاحة ورفعة الدرجات أن يحفزه من الصغر على طلب العلم الشرعي النافع وعلى مجالس العلم، على حضور مجالس العلماء. نعم. لعل الله أن يخرج منهم علماء. نعم. وكذلك على حفظ الحديث، فعلى على على الوالد أو الأب أو على الوالدين عامة، إن أراد أحدهما أراد أن ينبغ ولدهما أن يحفظا من الصغر القرآن والحديث، ليس القرآن فقط. نعم، والتركيز يكون التركيز الأكبر على القرآن خاصة في السنوات الأولى، لكنه عليه أيضا أن يحفظ مع القرآن شيئا من الحديث، وكذلك يدرس أو يحفظ ما تيسر من بعض المتون الصغيرة في المعتقد. بهذا يعني يرجى له النبوغ إن شاء الله تعالى. نعم. طيب وقد رحل الإسماعيلي إلى عدة بلدان فكانت رحلاته كثيرة. رحل إلى نسا، هي بلدة الإمام النسائي رحمه الله، وإلى بغداد والري وهمذان وحلوان والأنبار والكوفة ومكة وصامراء والموصل وواسط والبصرة والأهواز ونيسابور إلى آخره. وأغلب هذه المدن هي من مدن العراق، من بلدان العراق وما حولها. نعم. وما عن شيوخه وتلاميذه وتلامذته، فمن شيوخ، نعم، من الشيوخ الذين أخذ عنهم أئمة كبار نحو محمد ابن عثمان ابن أبي شيبة وصاحب كتاب العرش وما روي فيه، ومحمد بن يحيى المروزي، ويوسف ابن يعقوب القاضي وله مصنف في السنن، وحمزة ابن محمد الكاتب، ومحمد ابن إسماعيل ابن سماعة من رواة الحديث وأئمة الحديث، والحسن ابن سفيان، وأبو يعلى الموصلي صاحب المسند المشهور مسند أبي يعلى، واسمه أحمد ابن المثنى، وابن خزيمة وهو محمد ابن إسحاق ابن خزيمة صاحب صحيح ابن خزيمة، والسراج ولو مسند وطبع منذ سنوات يسمى بمسند السراج، وألحق به أيضا حديث السراج وطبعته دار الفروق الحديثة، ومسند السراج حديث السراج أغلبه في الصحيحين. نعم. وأيضا روى عن البغوي وعن غيرهم ممن هم في هذه الطبقة، في طبقة أبي يعلى وابن خزيمة والسراج من أهل خراسان والحجاز والعراق ونحو ذلك. نعم. وأما عن تلامذته فممن تتلمذ عليه من صاروا أئمة أيضا، وعلى رأسهم الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، وأبو بكر البرقاني، وحمزة السهمي، وممن لهم مسائل عن الدارقطني، وأبو سعيد النقاش ولو مصنفات بعضها طبع بعضها لم يطبع حتى الآن، ومن مصنفاته مصنف كبير في التفسير أبو سعيد النقاش، ويعني غيرهم ممن هم أيضا في طبقة هؤلاء أو ممن سواهم. نعم. فكما نلمس أن من شيوخه ومن تلامذته أئمة وعلماء كبار. نعم. وأما عن ثناء العلماء عليه فقد أثنى عليه ثناء عطرا عدد من الأئمة، منهم على رأسهم الإمام الدارقطني الذي يعد إمام العلل وإمام الحديث في زمانه، بل لم يصنف كتاب في العلل يعني بهذا الحجم وهذا التتبع نحو كتاب الدارقطني في العلل، فهو إمام في هذا الباب بلا شك. فقال حمزة بن يوسف السهمي في تاريخ جرجان: سمعت الدارقطني يقول: قد كنت عزمت غير مرة أن أرحل إلى أبي بكر الإسماعيلي فلم أرزق. فلما يقول الدارقطني هذا ندرك شأن وعلم الإسماعيلي، يعني الدارقطني أراد أن يرحل إلى الاسم علي ولم يرزق هذا. وقال أيضا حمزة بن يوسف في كتابه تاريخ جرجان ومطبوع عدة طبعات: سمعت الحسن بن علي الحافظ بالبصرة يقول: كان الواجب للشيخ أبي بكر أي الإسماعيلي أن يصنف لنفسه سننا ويختار ويجتهد، أي يعني يختار الأقوال، يعني يرجح، يعني لا يكون مقلدا، لأنه كان يقدر عليه لكثرة ما كتب ولغزارة علمه وفهمه وجلالته، وما كان ينبغي له أن يتقيد بكتاب محمد ابن إسماعيل البخاري، لأنه كان أجل من أن يتبع غيره، أو كما قال. وذلك لأن الإسماعيلي قام بعمل مستخرج على صحيح البخاري، ولا شك هذا المستخرج هو من أهم الكتب التي عانت بصحيح البخاري من ناحية الطرق يعني والاستخراج عليها. وكأن هذا القائل أراد أن يقول إن الإسماعيلي كان عنده القدرة أن يروي الأحاديث من طرق شيوخه دون أن يحتاج إلى صحيح البخاري، أي من ناحية الاستخراج عليه من سعة مروياته، كان يعني له أن يصنف مصنفا مسندا أو سننا مسندة خاصة به تنسب إليه نحو صحيح البخاري. وهذا يدلنا على عظم شأن الإسماعيلي عند أهل زمانه، وأنه كاد أن يكون حافظا إماما كالبخاري. نعم. ونقل أيضا السهمي عن والده عن أبي إبراهيم بن موسى أنه قال: كنا جماعة صبيان نختلف من بكر، وكان هناك كلمة غير واضحة، إلى إبراهيم ابن هانئ نتفقه ونتعلم مذهب الشافعي، فكان منا من يسبق أبا بكر الإسماعيلي لكي يتأخر فيما يقرأ، فأبى الله تعالى إلا رفعه ونفعه بما تعلم، فما تمكنوا أن يسبقوه. وقال حمزة: وسألني الوزير أبو الفضل جعفر ابن الفضل ابن الفرات بمصر على أبي بكر الإسماعيلي وما صنف وجمع وسيره، فكنت أخبره بما صنف من الكتب وجمع المسانيد وجمع المسانيد والمقلين وتخريجه على كتاب محمد ابن إسماعيل البخاري وجميع سياره، فتعجبت من ذلك. وقال: لقد كان رزق من العلم والجاه وكان له صيت حسن. وقال السمعاني: إمام أهل جرجان والمرجوع إليه في الحديث والفقه، رحل إلى العراق والحجاز، وصنف التصانيف وأشهر من أن يذكر. وقال الذهبي في كتاب الأربعين في صفات رب العالمين: والإسماعيلي من كبار الأئمة، جمع بين الفقه والحديث. نعم. نعم، وألف الصحيح وأخذ عنه فقهاء جرجان. وقول وألف الصحيح فيه تجاوز، أو يعني كما قال تجاوز في اللفظ، يعني المستخرج على الصحيح. نعم. وقال الذهبي في العلو: كان الإسماعيلي من مشايخ الإسلام رأسا في الحديث والفقه. قال أبو إسحاق في طبقات الفقهاء الشافعية: لم جمع أبو بكر بين الفقه والحديث ورئاسة الدين والدنيا. وقال الذهبي في السير أيضا: الإمام الحافظ الحجة الفقيه. ونقل الذهبي عن الحاكم أنه قال كان الإسماعيلي واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء أجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء، ولا خلاف بين العلماء من الفريقين وعقلائهم في أبي بكر. لم يختلف في رفعته أحد. ومؤلفاته كثيرة، فكما قال الذهبي وصنف تصانيف تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث، فعمل مسند عمر، مسند عمر في مجلدين، والمستخرج على الصحيح 4 مجلدات وغير ذلك، ومعجمه في مجيليد يكون عن نحو 300 شيخ، والذي طبع في مجلدين من قديم في مكتبة العلوم والحكم، وقد حققه الدكتور زياد محمد منصور. وذكر الدكتور زياد محمد منصور، هذا محقق مشايخ ومعجم مشايخ الإسماعيلي، 17 مصنفا للإسماعيلي، وكان قد عقد له ترجمة موسعة في المجلد الأول، واستفدنا يعني منها في عدة مواضع. ومن هذه المصنفات التي ذكرها المعجم على صحيح البخاري هو معروف، المدخل إلى صحيح البخاري، المسند الكبير، مسند عمر ومسند علي، ورسالة في العقيدة إلى أهل جيلان، وهذه ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية والصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وأخيرا اعتقاد أهل السنة أو يسمى باعتقاد أهل الحديث، وكتابنا الذي سوف نشرحه. فالإسماعيلي له كتابان في العقيدة، هذا مشهور، وكتاب آخر هو عبارة عن رسالة أرسلها إلى أهل جيلان. وأنا ما وجدت وقتا للبحث عنها، هل هي موجودة أي مخطوطة مثلا أو ليست موجودة، ما بحثت، الله أعلم، بالنسبة لرسالة أهل جيلان. طيب، وأما عن وفاته، فقد توفي كما قال السهمي في يوم السبت، في غرة رجب للعام 71 بعد 300، وكان له 94 سنة. وبهذا قال ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الأمم، وزاد السمعاني أنه دفن يوم الأحد، دفن يوم الأحد. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن وفاته كانت في 10 من رجب، ليس في غرته، والأمر قريب. وبهذا نكون انتهينا من ترجمة هذا الإمام الحافظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي ترجمة موجزة، ومن أراد التوسع في معرفة ترجمته فليرجع إلى ما كتبه محقق معجم أسامي شيوخ الإسماعيلي، أو المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي، فقد توسع في ترجمته وذكر أمورا كثيرة بلا شك لا تخلو من فوائد، ولكن أثرنا الاختصار والإيجاز نظرا لوقت الدرس. وأما عن صحة نسبة هذا المعتقد إليه، فقد روى هذا المعتقد موفق الدين ابن قدامة في كتابه ذم التأويل، والذهبي في العلوم، كلاهما من طريق أبي العباس مسعود ابن عبد الواحد الهاشمي، قال أنبأنا صاعد ابن سيار الهروي، قال أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني، قال أنبأنا أبو القاسم حمزة ابن يوسف السهمي وهو صاحب تاريخ جرجان، لما قال أنبأنا أبو بكر أم أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي قال اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة وسرد مفردات المعتقد على ما يأتي. نعم. فهذا وإسناد هذه العقيدة كما وصل إلينا في كتاب ذمي في كتاب ذمي التأويل وفي كتاب العلو للذهبي. وأبو العباس مسعود ابن عبد الواحد الذي التقى عنده إسناد ابن قدامة مع إسناد الذهبي هذا لم نقف له على ترجمة. وهذا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه قال إذا لم نقف أو لم أقف له على ترجمة. وأما شيخه مسعود أما شيخه صاعد ابن سيار الهروي فهذا قد ترجم له ابن قطلوبغة في الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة. نعم. وقال فيه نقلا عن أبي النصر اليامي قال أبو العلاء صاعد بن سيار الحافظ كان بقية الحفاظ مع دراية تامة وقراءة حسنة وثقة ثقة حافظ. نعم إلى آخر ما قال. وأيضا وثقه وأثنى عليه ابن النجار وكذلك الذهبي في تاريخ الإسلام فقال الذهبي عنه كان صينا نزها إماما. نعم. وأما شيخه علي بن محمد الجرجاني فكما قال السمعاني في الأنساب حافظ ثقة صدوق سديد السيرة. نعم. وقال الذهبي في السير الحافظ العالم وذكر اسمه. وأما حمزة بن يوسف السهمي فهو صاحب كتاب تاريخ جرجان وهو من تلامذة أبي بكر الإسماعيلي وراوي هذا المعتقد عنه فكما قال السمعاني في الأنساب أحد الحفاظ المكثرين. وقال عنه ابن العماد في شذرات الذهب الثقة الحافظ وكان من أئمة الحديث حفظا ومعرفة وإتقانا أي السهمي. وعده السخاوي في فتح المغيث من أئمة الجرح والتعديل حمزة بن يوسف السهمي. وأيضا أثنى عليه ثناء عطرا الذهبي في السير. نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه لهذا السند كما في مختصر العلوم رجاله كلهم ثقات معروفون غير مسعود ابن عبد الواحد الهاشمي فلم أجد له ترجمة. وبهذا الإسناد ساقه في ترجمة أي الذهبي يقصد في ترجمة أبو بكر الإسماعيلي في التذكرة أي تذكرة الحفاظ. يعني يكون الذهبي أخرج أو روى هذه العقيدة في العلو وفي تذكرة الحفاظ. نعم. ولكن الذهبي رواها أيضا كما يعني وجدنا في كتابه الأربعين في صفات رب العالمين وذكر أنه قال وهذا المعتقد سمعناه بإسناد صحيح عنه أي الذهبي صحح إسناد هذا المعتقد عن الذهبي ولعله يعرف أو وقف على ترجمة لو مسعود بن عبد الواحد الهاشمي وبهذا صح الإسناد إلى الإسماعيلي. وكنت أظن أن حمزة ابن يوسف السهمي روى هذا المعتقد في تاريخ جرجان في ترجمة الإسماعيلي نظرا لأنه هو الذي يعني نقل هذا المعتقد وفي الغالب يعني بذلك في كتاب نحو التاريخ في ترجمة شيخه أن يشير إلى هذا ولكني لم أقف عليه في تاريخ جرجان أو لم أقف عليه في ترجمة الإسماعيلي في تاريخ جرجان ولعله أن يكون رواه في موطن آخر من من كتاب التاريخ أو في كتاب آخر له أي السهمي. فلو كان الأمر كذلك فلا حاجة لنا إلى بقية الإسناد من جهة أن السهمية يكون قد نقله مباشرة في إحدى مصنفاته، فبلا شك هذا أقوى في إثبات هذا المعتقد. نعم. سواء هذا أو ذاك فالمعتقد ثابت بلا ريب عن الإسماعيلي، وقد تناقله عدد من العلماء نحو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والحافظ ابن حجر نقل موضعا منه في الفتح وأشار إليه، ويعني تداوله علماء الإسلام بعده إلى وقتنا هذا، لا نعلم أحدا أنكره أو أنكر صحة نسبته إلى الإسماعيلي. والنسخة التي وقفت عليها محققة له هي بتحقيق جمال عزون وجزائري من تلامذة العلامة المحدث حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، وقد طبعته مكتبة دار المنهاج منذ سنوات بعنوان اعتقاد أهل السنة. والذي أشار إلى هذا الاسم الذهبي لما روى المعتقد بإسناده، فأشار إلى أنه يعني يسمى باعتقاد أهل السنة، ولكن الإسماعيلي نفسه لما بدأ في سرد المعتقد قال في أولي هذا اعتقاد أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، فالذي يظهر أنه يصح أن يسمى بهذا أو تلك، إما أن يسمى باعتقاد أهل الحديث أو باعتقاد أهل السنة، كلاهما واحد لا فرق بينهما من ناحية المعنى ولا كذلك من ناحية النسبة. نعم. وكما ذكرت أو أشرت في بعض كلام السابق أن الكتاب له مخطوط واحد والذي نعرفه حتى الآن محفوظ في المكتبة الظاهرية، ومنه نسخة في مكتبة مخطوطات الجماعة الإسلامية بالمدينة، ونسخة في مكتبة العلامة حماد الأنصاري رحمه الله أيضا في المدينة. والعلامة حماد الأنصاري هو الذي راجع هذا الكتاب المحقق أي هذه النسخة المحققة لجمال عزون وقدم له. ويعني كما ذكرت في صدد إن شاء الله أن نحصل على صورة منها إما من مكتبة الشيخ حماد أو من مكتبة الجمال الإسلامي، قد أرسلت لأحد إخوانكم من طلبة الشيخ أخينا الشيخ الفاضل عبد الباري ابن الشيخ حماد الأنصاري أن يبلغ الشيخ عبد الباري أن يعني يصور لنا نسخة ويأذن لنا في تصوير نسخة من مكتبة الشيخ حماد، وإن شاء الله يرسلها إلي خلال أيام إن يسر الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وبهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.